الذي لا يجري مما يغتسل فيه، وللمسلم لا يغتسل أحد منهما من دائم وهو جائر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الحديث السبب تكلمنا عليه الأخ اللي كان هنا واصل القراءة، فمثل يعني ما سبق الكلام فيه أن هذا يتضمن من ناحية أدبا من الآداب الإسلامية وحكما من الأحكام الشرعية. فمن ناحية الأدب يعني نهى عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء، مجرد البول فلا يجوز، لأن هذا أمر فيه مفسدة وإفساد للماء على الآخرين ممن يريد أن يتوضأ أو يشرب أو يريد. ولذلك ورد في الحديث الآخر اتقوا الملاعن الثلاثة، اتقوا الملاعن الثلاثة الذي يتبرز في الطريق أو في الموارد أو في الظل أو بهذا المعنى. ولا شك أن هذا يدركه الإنسان بفطرته السليمة وعقله، أنه لا ينبغي أن يتعرض للمياه وما حولها بالتبول فيها. لكن لو حصل شيء من ذلك، لو أن إنسانا جاهلا أو ناسيا أو لأمر ما بال في ماء، فما هو الحكم؟ هنا الرسول عليه الصلاة والسلام حدد لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم أكد الذي لا يجري، لأن الدائم يقولون يقصد به الساكن، وأحيانا يقصد به الذي يتحرك، يقال دائم بمعنى يتحرك ويدور. فحدد لفظ الحديث المعنى المقصود من كلمة الدائم بمعنى الذي لا يجري، فلا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، هذا نهي عن البول. ثم كذلك زيادة على هذا، لو حصل أنه بال فإنه لا يجوز له أن يتوضأ فيه، وفي رواية لا يغتسل فيه، وفي رواية لا يغتسل منه. وكل هذه الروايات المقصود منها أنه لا يتوضأ منه ولا يغتسل فيه ولا يغتسل منه، كل هذا منهي عنه. وهذا يستنتج منه بعض العلماء أن الماء يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، إذا لاقى النجاسة فإنه يتنجس بذلك، قليلا كان أو كثير الماء. لكن يقولون الماء المستبحر الكثير هذا بالإجماع النجاسة إذا لاقته فإنها لا تنجسه، كالبحيرات العظيمة والبحار والغدران العظيمة جدا، يقولون هذه مستثناة وهذا النص مخصص بالإجماع. الأمر الثاني، الماء إذا كان قليلا وتغير لونه وطعمه بالنجاسة فهو نجس بالإجماع كذلك، إذا تغير لونه وطعمه أو ريحه. لكن يبقى الإشكال فيما هو بين الأمرين، يعني ليس قليلا تغيره النجاسة وتؤثر فيه وليس كثيرا مستبحرا، ما الحكم فيه في هذه الحالة؟ هنا نجد العلماء رحمهم الله لهم اجتهادات متعددة. فالشافعية مثلا يأخذون بحديث القلتين، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن المياه أو عن المصانع التي بين مكة والمدينة، فقال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لا ينجسه شيء. فقالوا هذا تقييد للماء المطلق، فالماء إذا بلغ قلتين وهي بالتحديد القدير 400 أو 500 رطل فإنه إذا بلغ قلتين أو زاد عنهما فإنه لا ينجسه شيء، لكن إذا قل عنهما هنا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة له، مثل حديث أبي هريرة هذا، ومثل حديثه الآخر لا إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. هذه الأحاديث وما في معناها دالة على أن الماء القليل الذي دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير منه طعم ولا ريح ولا لون. غير الشافعية من العلماء كالأحناف والإمام أحمد لا يرون. الإمام أحمد له روايات متعددة، في بعض الروايات لا يرى التقييد بحديث القلتين، ويأخذ بحديث برأي المحدثين أن الماء ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة له، لكن إذا كان كثيرا فإنه لا ينجس إلا إذا كانت مغلظة بولا أو غائطة، بولا أو غائطة، كأنه يأخذ بمفهوم حديث أبي هريرة هذا. الحاصل أن تحديد القلة والكثرة فيها نزاع بين العلماء، لعل أقربها إلى يعني التحديد هو ما ورد في حديث القلتين. أما باقي التحديدات فهي اجتهادية ولا تستند إلى حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أو الحكم الذي يؤخذ أنه لا يجوز للإنسان أن يغتسل من هذا الماء إن كان هو أو غيره، إذا بال فيه أو بال فيه غيره، لأنه إما أن يكون نجسا أو على الأقل مستقذرا مستقذرا، والنص ثالث أنه لا يغتسل فيه. كذلك الجزء أو الرواية الثانية، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، إذا كان جنب لا ينبغي له أن يغمس نفسه في الماء الدائم حوضا أو بركة أو غديرا قليل الماء، لكن كما قال أبو هريرة رضي الله عنه يتناوله تناولا، لأنه إذا غمس فيه وإن كان في هذه الحالة لا ينجس، لأن هنا ليست نجاسة كما في مسألة البول، لكن أقول هنا الصحيح أنه استقذار، لأنه إذا غمس نفسه ويعني جسمه في ماء قليل محدود فإنه يكرره على الآخرين ويحرم الآخرين من الانتفاع به والاستفادة، فلذلك وجهه عليه الصلاة والسلام لأنه إذا كان جنبا لا ينبغي له أن ينغمس في الماء غماسا ولكن يتناول منه تناولا. إيه؟ على كل حال دخل الحديث عام يتناول الماء الذي بحوزته والماء الذي ليس بحوزته، والتعليم يعني ليس ضرورة أن يكون متعلق به هو متعلق بغيره، لأنه قد يأتي من يحتاج إلى الماء حتى ولو كان هو صاحب الماء، قد يأتيه محتاج أو ضيف أو أحد من أهله فيشيله عليه، أو نفسه تعاب هذا الماء بعد أن أخذ منه حقه، وإن كان في أول أمر يعني لا يعرف، لكن الحديث يعني من لفظه يتناول كل حاجة. المياه المستبخرة لا تنجس بملاقاة النجاسة، القليلة إذا تغيرت بنجاسة طعم أو لون أو ريحة فهي نجسة مجمعة.
هل يحصل إجماع مع ورود دليل
لا مثل يعني دليل على خلاف هذا؟
هل إجماع يخصص
التخصيصه؟ ممكن يخصص التخصيص وارد الإجماع يخصص السنة
ولا خلاف لي
لا الخلاف هذا ما لا استدل على هذا الخلاف في كل مسألة لا تقول الخلاف، لكن الإجماع إذا كان صحيحا وثابتا لأنه عادة الإجماع يستند إلى دليل، فليس التخصيص من ذات الإجماع لكن بالدليل الذي استند إليه الإجماع ولم ينظر للدليل، وإلا لو بلغ على الدليل كما كنا بحاجة إلى تخصيص.
يعني
لابد
يكون
هناك استدلال. إيه نعم، مثل الإجماع هذا مستند إلى رواية الحديث المشهور الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، لكن هذه ضعيفة ولا يحتج بها، فقالوا إن الإجماع منعقد يعني حتى لو لم تثبت هذه الرواية فيظهر الله أعلم قد تكون هناك نصوص أخرى روايات لم تبلغنا إنما الإجماع منعقد على معناها.
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكب في إناء أحدكم فليغسل سبعا ولمسلم أولاهن بالتراب.
هذا الحديث في شأن الكلب ونجاسته. من المعروف أن الأصل أن الكلب من الأمور المستقبحة في الشريعة، أن الشارع جاء بالنهي عنها وتحريم اقتنائها، بل إنه في أول الأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الكلب، ومعروف ما حصل منه عليه الصلاة والسلام لما انقطع عنه الوحي، فصار يلتمس ويبحث فوجد جرا صغيرا تحت السرير، فكان هذا هو السبب من امتناع نزول جبريل عليه السلام. والحديث ورد أن الملائكة لا تدخل بيتا في الكلب، أنها لا تسحب رفقة معها جرس أو كلب أو كما جاء في الحديث. فالحاصل أن الأصل في الشريعة النهي عن اقتناء الكلاب، لكن لمقام الحاجة جاء الشارع الحكيم باستثناء بعض الحالات، فجاء الحديث الصحيح كما في حديث عبد الله بن مغفل أنه عليه الصلاة والسلام قدم بكلب الصيد والغنم والزهر أو الماشية والزهر، وأنه لا حرج في هذه الحالة من اقتنائها لهذه الحاجة. فلما كانت الحاجة داعية لاقتناء الكلاب في بعض الحالات، راعى الشارع الحكيم هذه الحاجة، ثم حذر أيضا من نجاسة الكلاب لأن نجاستها خطيرة وغليظة، فكان منه عليه الصلاة والسلام أن قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. واختلفت الروايات في هذا، واضطربت حتى أن بعض العلماء يعني لم يرى التعثير بالتراب لأن الروايات مضطربة فيه، في بعضها أولاهن في بعضه أخراهن في بعضه إحداهن في بعضه الثامنة بالتراب، فكلها روايات ثابتة. وعلى كل حال العلماء المحققون جمعوا بينها وقالوا لا إشكال في ذلك، فكيفما صنع إن قدم التراب أو أخره أو جعله في أثنائه فإنه قد امتثل الأمر. والحديث من ناحية إذا ولد الولود هو أن يخرج الكلب لسانه ووضعه في الماء إن كان فيه شراب ماء أو غيره أو لم يكن فيه شيء، فإن الأمر يتناول كل ذلك من ناحية الغسل. فإذا ولغ الكلب لحس أو لحق الإناء فيجب غسله، أو ولغ فيه بأن شرب منه فكذلك ماء أو غيره. وفي هذه الحالة ورد الحديث في إغراق ما ولغ فيه، إن كان في بعض الروايات إن كان ماء أو غيره، وهذا على خلاف ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله لأنه لا إغراق إلا الماء، وهو مذهبه أنه لا يرى نجاسة الكلب وأن الكلب ليس نجسا، إنما الغسل الذي ورد في الحديث على سبيل التعبد ليس للنجاسة كما يراه جمهور العلماء، ويحتج بما ورد من إباحة صيده، فالله تعالى قال وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوه مما أمسكنا عليكم وذكر اسم الله عليه. فلما وردت الإباحة بأكل صيده دل ذلك على عدم نجاسة. وعلى كل حال لعل يشير يعني إلى مناقشة العلماء له في ذلك. الحاصل أن الولوغ يعني يكون لمجرد الإناء خاليا من كل شيء أو وهو يشتمل على ماء أو غيره. الكلب كذلك الجنسية تتناول جنس الكلب فهي عامة في الكلاب، وهذا أيضا على خلاف ما ذهب إليه الإمام مالك من تخصيص ذلك في الكلاب غير المباحة اقتناء، فهو يقول إن الكلاب التي مبيح اقتناؤها لا يتناولها ذلك، لأن الشارع لما أباح اقتناؤها دفعا للحرج وتحقيقا للحاجة ما كان من المناسب أن يأمرهم بغسلها بغسل الأواني 7 مرات، لأن هذا فيه حرج فيه حرج ومشقة على الناس. فالفائدة من الرخصة في اقتنائها في هذه الحالة تزول ولا تحصل فائدة لأنها فيها حركة. فيقول إن الكلب الخبيث ينصرف إلى الكلب الذي لم يحدث الشارع بالحماية كنوع من العقوبة، كنوع من العقوبة لما أن الإنسان تساهل في شأنه. أما الكلب الذي يقتله الإنسان بوقفة في شرعية فلا حرج، وهو يرى أن الغسل على سبيل التعقل ليس بالنجاسة. هل يغسله؟ هنا يتمسك العلماء بهذه اللفظة دلالة على أن الوضوء تترتب عليه النجاسة، وأيضا يستنبط منه نجاسة الكلب. أولا تنجيس نجاسة الكلب، ومن ثم تنجيس بها. فقوله عليه الصلاة والسلام هل يغسله، يقال الغسل لأي شيء، إما لحدث أو نجاسة. والحدث طبعا غير وارد، الكلب لا يمكن أن يكون من الحدث، إنما ما بقي إلا النجاسة، فلا يمكن أن يؤمر بالغسل إلا لنجاسة. ومما يؤيد هذا أنه ورد في بعض الروايات طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم. فكلمة طهور دالة دلالة واضحة على أن المقصود إزالة النجاسة، فلولا أن النجاسة لم أعبر بكلمة طهور. من هذا نستنتج أن الكلب نجس. والعلماء رحمه الله يقولون ما دام أن الوضوء هو يحصل من فم الكلب، والشارع حكم على فمه ولعابه بالنجاسة، فإن بقية جسمه من باب أولى، لأن أشرف عضو في الإنسان هو الفم، وأفضل عضو في الإنسان هو الفم. فإذا كان فم الكلب هو نجس بهذه الصورة، فإن جلده و يعني أرجله وذيله وجميع شعره كله نجس من باب أولى، هذا حكم على أفضل شيء فيه النجاسة. وبالتالي فإن هذه النجاسة تنتقل من فمه ورعابه إلى الإناء، فيتنجس الإناء بذلك. إذن هذا نستنتج منه دلالة على أن الكلب نجس، وأن ما يلغ فيه كذلك نجس. هل يغسله سبعة؟ جمهور العلماء على أنه يغسل سبعة بما فيهم المالكية، لكنهم يقولون السبع على سبيل التعبد لا على أنه نجس. يخالف الجمهور بهذا في الغسل سبعا الحنفية، فإنهم يرون أنه يكتفى بغسله ثلاثة، ويحتجون بأن راوي الحديث أبا هريرة روي عنه أنه يفتي بالغسل من نجاسة الكلب ثلاثة، ويقولون إن الراوي أدرى بما روى، فكيف يروي سبعا ويفتي ثلاثة؟ وهذا مما يدل على أن هذا منسوخ، وأنه يجزئ منه الغسل ثلاثة. وهذا يقولون يتمشى مع أصل الحنفية، لأن رأي الراوي أو فتواه الصحابي يجوز أن تكون مخصصة للنص أو مقيدة له أو ناسخة، لكن جمهور العلماء يخالفونهم في ذلك، ولا يرون أن لرأي الراوي أو فتواه أثر في النص، بل يقدمون روايته على رأيه وفتواه. وهذا الذي يظهر والله أعلم هو الصحيح، لأننا متعبدون بروايته، ما نقل لنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو الذي يلزمنا. أما اجتهاده رضي الله عنه فتوى أو رأيا فهذا لا نتعبد به، لكن نستأنس به إذا لم يكن معارضا للنص. أما إذا عارض فلا يمكن نعتبره مخصصا أو مقيدا أو ناسخا، فإنه قد يكون له عذر في مخالفة ما روى، إما نسيانا أو دليلا آخر صار عنده أقوى من هذا ولم يبلغنا هذا الدليل، فنحن نعذر بعدم بلوغنا له وهو عمل به البلد. فالحاصل أن رواية الراوي مقدمة على رأي. الأمر الثاني أن هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يفتي بالغسل ثلاثة معارضة برواية أخرى أنه كان يفتي بأن يغسل من نجاسة الكلب سبعة، وهذا قد ورد بسند كما يقولون أقوى من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن أبي هريرة هكذا أو عن حماد بن زيد. على كل حال أنا لا أحفظ رجال الإسناد، لكن هو عن حماد بن زيد وهو أقوى من الرواية الثانية عن طريق عبد الملك بن سليمان، أقوى بكثير كما ذكر ذلك الشوكاني وغيره أن هذه أقوى. يحصل من هذا أن يعني الادعاء بتخصيص أو الادعاء بالنسخ أن هذا غير ممكن، كذلك النسخ الصحيح ليس صحيحا، لأنهم يقولون ورد في حديث عبد الله بن مغفل أنه عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الكلاب ثم قال ما باله وبال الكلاب، ونهى عن قتلها وأذن ورخص في اقتناء الكلب للماشية والحرف والصيد، وقال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب أو الثامنة وآخره الثامنة بالتراب. فقالوا هذا دال على أن الأمر مقترن ببعض، ثم إن الأمر بقتل الكلاب كان في أول الأمر، كان في أول الأمر، بينما الرخصة في اقتنائها والنهي والأمر بغسل الوروق كان متأخرا لأنه من رواية أبي هريرة وإسلامه متأخر، بينما القتل كان في أول الأمر. الحاصل أن مذهب الجمهور لا شك في ذلك أن الغسل بالنجاسة في الكلب سبع مرات ليس على سبيل التعبد فقط، بل تعبدا ولنجاسته المأخوذة من هذا النص وغيره، وأنه لا بد من ذلك سبعا، وكذلك أن يكون بالتراب. أما بالتراب فبعض العلماء يرى أنه لو كان بالصابون أو الأشوان إنه يجري، وهذا عند بعض الشافعية وبعض الحنابلة، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا يجزئ إلا التراب لحكمة خاصة في ذلك، لأنهم يذكرون هذا في العصر الحاضر أن الكلب أو الكلاب يخرج من أكثرها جودة أو إيدان شريطية صغيرة جدا تخرج إذا راكت خرج مع الريح، فيقولون ربما علق منه الشيء الكثير على دبرها وذيلها، فعندما ينظف الكلب نفسه بلسانه كما جرت عادته فإنه من ما ينظفه ذيله ودبره، فيعلق بلسانه وفمه شيء من هذه الديدان والبويضات، فهذه يقولون إنها لا شك ينتقي منها الشيء الكثير إلى الإناء الذي يلغ فيه، وهذه خطيرة جدا إذا لم يغسلها الإنسان، خاصة يكون التراب هو الذي يقضي عليها، لكن المواد الناعمة هذه قد لا تؤثر فيها، فإذا انتقلت إلى جسم الإنسان يقول إنها تنتقل من المعدة وتنتقل إلى الأوعية الدموية بعد أن تختلف بجدار المعدة، هذه البيضات تتفقس أو وهي ديدان شريطية صغيرة، فتؤثر أمراضا خطيرة في الدماغ والمخ والقلب والكبد وغير ذلك من أعراض الإنسان، والله أعلم.
هنا المسلم لا هنا الاختبار على أن من السبعة غسل الجنابة في سبع مرات من أكثر إلا هنا الاختبار أجل على أنها ما هي السبعة ليست جنابة.
هو الحقيقة الروايات الاختبار فيها شيء من الاستعارة وقد تشكل، ولذلك قلت بعضهم اقترح الاختبار قبل المتعارضة، لكن الإمام الشوكاني رحمه الله وكأن ابن حجر قبله لهم اجتهاد في الجمع بين الروايات، ومن ناحية قالوا الثامنة بالتراب هذه زيادة، وزيادة المنطقة مقبولة ينبغي أن يؤمن بها، فتكون هذه الرواية يعني كاملة، لكن فيما أذكر أنهم يقولون كونها ثامنة يعني لا تقتضي الترتيب أن تكون هي الثامنة في الاستعمال، لكن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال سبع مرات وثامنة من السبر بالتراب، ليس ضرورة تكون هي التي تأتي بعد السابعة، لكن واحدة منه، لكن عدد المرات ثمانية، عدد المرات ثمانية. فهذا قال فيه نوع من التكلف، لكن ويشكل عليه الواحد الأخرى أنه إذا كانت الثامنة والأخيرة بالتراب فهو بحاجة إلى الغسل بالماء مرة ثانية لنزيل أثر التراب. فلعل يعني ما جمع به بعضهم أن الغسل بالتراب يعني لا يلغى إطلاقا، لكن يطلق، يعني لا يقيد بالأولى ولا بالثانية، لكن يكون في ضمن الغسلات، يكون في ضمن الغسلات، وأن يكون غسلة مستقلة. وهو يحتاج في الحقيقة إلى نوع من إعادة النظر للخروج من الإشكال، أو تكون هناك روايات يعني ممكن تستبعد، تكون رواية أقوى من أخرى ولو كانت كلها صحيحة.
الغسل من أدلة على نجاسة.
إيه نعم. للإمام مالك أنه ليس نجس.
لا
بناء أسبابه.
هذا من الحنفية.
الحنفية الحنفية يقولون هو أدرى بما روى، ويرون أن روايته أن رأيه أو فتواه مخصصة للرواية أو مقيدة أو ناسخة، هذا الذي فيقدمون فتواه. حقيقة هذا نقل عن الشيطان، لما أخذنا من كتبه مباشرة، لكن يظهر الله أعلم أنه لا يقول بها يعني رحمه الله إلا عن يعني ابتداء كان، يعني لا أدري هل هذا على إطلاقه وأصل يعني من أخرين، لكن هو ذكر هذا أو في نفس خليفة أبي هريرة رضي الله
عنه.
اكتفي بهذا الوضوء،
نبدأ
من جديد.